الإخراج الفني علي رضا عزيزي، الهندسة الصوتية مهدي بهادري، شارك في التمثيل علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. إخراج كريم حسن.
سار النبي محمد صلى الله عليه وآله متوجها نحو الشام مع قومه وأبناء عشيرته، حتى وصلوا منطقة تسمى عقبة إيلة، وكان الدير مملوءا رهبانا، وكان فيهم راهب يرجعون إلى رأيه وعقله يقال له الفيلق بن اليونان ابن عبد الصليب، وكان يكنى أبا خبير. وقد قرأ الكتب السماوية وعنده سفر فيه صفة النبي صلى الله عليه وآله من عهد عيسى بن مريم عليه السلام.
أيها الراهب، أيها الراهب، ما بك يا شيخ الرهبان؟ ما بك يا أبا خبير؟ مما بكاؤك؟
حقا لا تعلم سبب بكائي؟
لا، ولكني أراك كلما قرأت الإنجيل ووصلت إلى صفات النبي الذي يخرج في هذا الزمان بكيت وازداد شوقك إلي.
إي والله، لقد ازداد شوقي إلي، إنه البشير النذير الذي يبعثه الله من تهامة متوجا بتاج الكرامة، تظله الغمامة يشفع في العصاة يوم القيامة.
كفى بكاء أيها الراهب، كفى، لقد قتلت نفسك شوقا على هذا الذي تذكره.
لا تلمني يا رجل، لا تلمني، فإني أرى ما لا تراه أنت وأعلم ما لا تعلم.
أرجو أن يكون ظهور هذا النبي قريبا.
إي والله، إنه قد ظهر بالبيت الحرام ودينه عند الله الإسلام.
دينه الإسلام؟
نعم، إنه خاتم الأديان. متى أبشر بقدوم هذا الحبيب؟ لأن نظرت عيني جمال أحبتي وهبت لبشرى الوصل ما ملكت يدي، وملكته روحي ومالي غيرها، وهذا قليل في محبة أحمدي. سألت إلهي أن يمن بقربه ويجمع شملي بالنبي محمد.
وما زال الراهب أبو خبير يكثر النحيب كلما ذكر الحبيب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ذهب بصره وزاد به الفكر. فعند ذلك أشرف بعض الرهبان وقد أشرقت الأنوار من جبين النبي المختار. فنظر الرهبان إلى الأنوار وقد تلألأت من الركب، وقد أقبل من الفلا وأشرق وعلا. تقدمهم سيد الأمم وقد نشرت على رأسه الغمامة. فجاء المخبر إلى أبي الرهبان مبشرا.
يا أبا الرهبان، يا أبا الرهبان.
نعم نعم يا عزيزي، ما الخبر؟
أبشر أبشر يا أبا الرهبان.
ماذا؟ بشرك الله، ما بشارتك؟
يا أبا الرهبان،
نعم،
لقد رأينا نورا يتلألأ قد علا من ركب قادم من الحجاز.
بشرك الله بكل خير، والله إنه الركب الذي طال انتظاري له، وذهب بصري لأجله، وزاد تفكيري فيه.
وأسفاه عليك يا أبا الرهبان، لقد قدم حبيبك بعد ذهاب بصرك.
أخرجني إلى الفلاة لأستقبل حبيبي ونور عيني.
حسنا، هيا بنا إذن إلى الفلاة. تحرك يا أبا الرهبان، تحرك.
إلهي وسيدي، بجاه هذا المحبوب الذي زاد فيه تفكري إلا ما رددت علي بصري. يا قاهر يا قادر، يا لطيف يا وهاب، يا منان يا حنان، يا رحمن، أسألك بحق محمد رد علي بصري. الحمد لله، الحمد لله، لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب، لقد أعاد الله بصري.
الحمد لله، أرى أنك بدأت تبصر يا أبا الرهبان.
إنني أرى نورا لم أره من قبل.
الحمد لله، الحمد لله، شكرا لله، شكرا.
نعم نعم، لقد لطف بي ربي.
هل تيقنت أن في الركب محمد؟ ها؟
نعم يا عزيزي، ولكي تتيقن أنت فانظر إن جلس النبي محمد تحت تلك الشجرة اليابسة فإنها ستخضر وتثمر في الحال. فقد جلس تحتها عدة من الأنبياء، وهي من عهد عيسى بن مريم يابسة، وذاك البئر الخالي من الماء إن مر به محمد فسوف يمتلئ ماء ببركته.
لأتأكد مما قلته بنفسي أيها الراهب.
نعم نعم.
لقد تحقق ما قاله أبو الرهبان، فقد أقبل النبي صلى الله عليه وآله وجلس تحت الشجرة اليابسة، فاخضرت وأثمرت من وقتها وساعتها. فما استقر به الجلوس حتى قام صلى الله عليه وآله وسلم ومشى إلى البئر ونظر فيه ودعا ربه بكلمات، فما أتمهن حتى امتلأ البئر ماء، فبلغ ذلك أبا الرهبان فقال:
أيها القوم.
نعم، نعم يا كبير.
أيها القوم،
نعم،
بادروا بصنع الولائم من أحسن الطعام.
لنتشرف بسيد بني هاشم.
سمعا.
فإنه سيد الأنام ولنأخذ منه الذمام لسائر الرهبان.
سمعا يا كبير الرهبان. سمعا يا داعة.
فبادر القوم لأمره طائعين، وصنعوا الولائم، وجاء القوم إلى أمير هذا الركب، وقال أحدهم:
من أمير هذا الركب؟
أنا أمير هذا الركب. ماذا تريد؟
من أنت؟
ألا تعرفه؟ إنه أبو جهل ابن عبد المطلب.
ابن عبد المطلب؟
منع أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وآله من التعرف على الراهب، حيث تركه ليحفظ الأمتعة والأموال. وتقدم أبو جهل لعنه الله مع قومه، وقد أعجب بنفسه. فلما دخلوا الدير جعل الراهب ينظر إليهم رجلا رجلا، فلم ير صفة النبي صلى الله عليه وآله، فرمى القلنسوة عن رأسه ونادى:
وخيبتاه وأطول شقوتاه، يا أهل نجد يقضى العمر في أسف منكم، وقلبي لم يبلغ أمانيه. يا ضيعة العمر لا وصل ألوذ به من قربكم، لا ولا وعد أرجيه.
أحسنت أيها الراهب،
أحسنت. يا سادات قريش.
نعم.
لقد أخفيتم عني حبيبي ونور عيني. لما فعلتم ذلك؟
أجبوا
يا أبا جهل، أجب الراهب، لما فعلت ذلك؟
أراكم تتهامسون، قولوا لي من أخفى علي محمدا؟ من؟
أنا أخفيته. أنا أخفيته.
أنت أخفيته؟
نعم، أقصد أنا تركته عند أمتعتنا وأموالنا، فإنه الصادق الأمين.
ومناقبه شهد العدو بفضلها، والفضل ما تشهد به الأعداء. والله يا أبا جهل، ما تركته لأمانته وصدقه، وإنما لتخفي عني نوره وبركته وكرامته.
نعم.
ولكن هيهات، فنور الله لا يخفى.
صحيح.
ونور الشمس لا يحجب بغربال.
أيها الراهب.
نعم.
أيها الراهب.
نعم.
محمد جالس تحت الشجرة،
وأنا ذاهب إليه وتبا وسحقا لأعداء محمد.
أي والله، هيا بنا أيها الراهب لنتحرك.
واهتدى أبو الرهبان إلى حبيبه الذي كان ينتظره، وتعرف عليه وأخذ منه الذمام، وتمنى لو أن الله يطيل عمره فيحيا مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويذود عنه ويموت دونه.
Yeah.
اتفق المؤرخون على أنه قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وآله ظهرت بوادر التنكر للوثنية بين العرب في شبه الجزيرة، وكان بينهم من عاش في ملل من تلك الأوضاع الفاسدة ونظر إلى وثنية العرب نظرة مليئة بالسخرية والاستهزاء. ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل وعامر بن ربيع.
أستغفر.
تبا لكم ولما تعبدون.
ما بك يا زيد؟ أراك منزويا عن عبادة الآلهة.
آلهة؟ لا أدري أين ذهبت عقول الناس حتى صاروا يطلقون على الحجارة الصماء آلهة.
أراك بدأت تنكر آلهة آبائك وأجدادك. قل لي يا زيد، هل وجدت دينا جديدا؟
لا.
ولكن كيف عرفت أن هذه الأوثان ليست آلهة تستحق العبادة؟
هذا ما قادني إليه عقلي.
نعم العقل عقلك يا زيد.
ماذا؟
لا تعجب، فقد فكرت قبلك بتفاهة هذه الأصنام الصماء والعمياء والبكماء التي لا تقدم خيرا ولا تدفع شرا، فنددتها واحتقرت من يعبدها.
ولما لم تخبرني بذلك يا
أحببت
عامر؟
أن أتأكد من صدق ما قلته.
وأي دين ستعتنق يا عامر؟
إن آخر الأديان هي النصرانية، فلنعتنقها. ماذا قلت يا زيد؟
دعني أفكر حتى مساء يوم غد.
حسنا، سأتيك غدا عند تلك الشجرة. عمت صباحا يا زيد.
وأنت كذلك يا عابر.
ماذا قلت يا زيد؟ هل فكرت في اعتناق النصرانية؟
فكرت، ولكن لم أجد في النصرانية ما يجذبني إليها.
وهل ستبقى مترددا هكذا؟
لا، أنا خارج للشام من ليلة هذه للبحث عن ضالتي.
وخرج زيد بن عمرو بن نفيل يبحث عن دين يرتاح إليه ويطمئن به، فوصل بلاد الشام ودخل على العالم اليهودي.
تفضل بالجلوس. أهلا بك يا أخ العرب.
أهلا بك. وشكرا لحسن ضيافتك.
أراك مغموما مهموما، هل من حاجة أقضيها لك؟
لقد شغل فكري أمر فجئت لأسألك عنه.
تفضل، ما سؤالك؟
ولكن أرجو أن تصدقني الجواب.
سأكون صادقا معك، قل ما هذا الأمر الذي تسأل عنه؟
لقد نبذت عبادة الأوثان وجئت لأبحث عن دين يطمئن إليه قلبي.
وجئت لتسألني عن اليهودية، أليس كذلك؟
بلى هو كذلك.
هل تريد أن تأخذ نصيبك من غضب الله؟
أعوذ بالله، والله ما فررت إلا من غضب الله تعالى.
إذا كنت لا تريد أن يغضب الله عليك، فعليك إذن أن لا تعتنق اليهودية، فقد أدخل عليها من التحريف والتزييف ما أخرجها عن كونها سماوية، فغضب الله على اليهود وأصبحوا منبوذين أذلاء.
أتقول لذلك وأنت أحد علماء اليهودية؟ إنه لأمر في غاية الغرابة.
صحيح أني أحد علماء اليهود، ولكني لا أعتقد بها.
هل تخشى القتل إن أعلنت لليهود عدم اعتقادك هذا؟
نعم، فظروفي لا تسمح لي بإظهار ما أخفي بداخلي.
حسنا، دلني على دين أعتنقه. هل أعتنق النصرانية؟
إذا أردت أن تأخذ نصيبك من لعنة الله فاعتنق النصرانية.
والله ما فررت إلا من لعنة الله.
الحمد لله.
أسألك بالله أن ترشدني إلى دين أعتنقه.
أعلم يا هذا أني لا أعلم دينا أفضل من دين النبي إبراهيم، ودين إبراهيم هو الحنيفية.
الحنيفية؟
نعم، فارجع إلى مكة، فإن الله تعالى سيبعث فيها نبيا من ولد إبراهيم، فهنيئا لمن كان معه، فإنه خاتم الأنبياء والرسل وأفضلهم جميعا.
شكرا لك أيها اليهودي، شكرا لك.
وعاد زيد بن عمرو إلى مكة، ولما وصلها جاء إلى الكعبة وأسند ظهره إليها وقال:
يا قوم، من أراد أن يئد ابنته فأنا أكفيه مؤونتها وأخذها منه، فإذا ترعرعت وشاء أبوها دفعتها له، وإن لم يشاء أكفيه مؤونتها.
من المتكلم؟ زيد؟
نعم يا عامر، نعم.
أراك قد اعتنقت الدين إبراهيم، أليس كذلك؟
بلى، وأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل، ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه.
من أين لك هذه المعلومات؟
أطلعني عليها علماء اليهود والمسيحية، فهي موجودة في كتب التوراة والإنجيل. لقد طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم، فكل من أسأل من اليهود والنصارى يقولون هذا الدين وراءك، وينعتونه بمثل ما نعته لك، ويقولون لم يبق نبي غيره فأقرئه مني السلام.
هل لك أن تصفه لي؟
سأخبرك بصفته حتى لا يخفى عليك أنه رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله، لا تفارق الحمرة عينيه، وبين كتفيه خاتم النبوة اسمه أحمد، يولد ويبعث في هذا البلد، إن أدركته فأقرئه مني السلام.
اسمه أحمد. أحمد.
ولم يمر زمن طويل حتى قتل زيد على يد المشركين. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله، جاء عامر بن ربيعة إليه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بقول زيد وبلغه سلامه، فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام وترحم عليه وقال إنه في الجنة. ولما وصل خبر مقتل زيد إلى ورقة بن نوفل، بكاه ورثاه بأبيات قال فيها: رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا. بدينك رب ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي، وأدركك الدين الذي قد طلبته، ولم تك عن توحيد ربك ساهيا، فأصبحت في دار كريم مقامها، تعلل فيها بالكرامة لاهيا.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
خلق خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر.
خلق خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر.
بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى.
خلق خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلقه خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا بلن بشر وأنذر بشر وأنذر والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا أيها الطهر الندي والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا
خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منى بشر وأنذر
خلقه خلق حسن وصبور في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن عبر الزمان
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 25 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري والمصادف 30 من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي والموافق 22 من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في 22 من تشرين الأول أكتوبر عام 1952 ميلادي أعلن وزير الخارجية الإيراني آنذاك الدكتور حسين فاطمي قطع العلاقات السياسية الإيرانية البريطانية وذلك بعد تأكيد بريطانيا عدم اكتراثها بالمطالب الإيرانية التي جاءت في إطار ضمان الحقوق الوطنية وتأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية وقد اتخذ القرار في اجتماع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الإيراني آنذاك الدكتور محمد مصدق وتم تسليم المذكرة إلى القائم بالأعمال البريطاني في طهران والتي أكدت فيها إيران ضرورة تغيير بريطانيا لسياسة العداء التي كانت تضمرها لإيران وكان رئيس الوزراء الإيراني الدكتور محمد مصدق قد حذر بريطانيا من قبل عدة مرات بقطع طهران علاقاتها مع بريطانيا. في 25 من ربيع الأول عام 436 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والعلامة الشهير علي بن حسين البغدادي المعروف بالسيد المرتضى وعالم الهدى وقد ولد السيد المرتضى عام 355 للهجرة في بغداد وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية بدأ بدراسة الفقه والفلسفة والحديث والتفسير عند كبار علماء عصره كالشيخ المفيد والخطيب البغدادي حتى أضحى واحدا من كبار العلماء والأساتذة في العلوم العقلية والنقلية بالإضافة إلى أنه كان من كبار الأدباء والشعراء واشتغل واشتغل قاضيا في بغداد لمدة 30 عاما، وأسس مكتبة ضخمة تضم مجموعة ضخمة من الكتب والمخطوطات النادرة لخدمة طلبة العلوم الدينية والمحققين. وقد ترك السيد المرتضى مجموعة قيمة من المؤلفات تضم 66 كتابا، أهمها تنزيه الأنبياء وتقريب الأصول، بالإضافة إلى ديوان للشعر يضم 20,000 بيت من الشعر. وأخيرا وفي 22 من تشرين الأول أكتوبر عام 1975 ميلادي، توفي المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي. وقد ولد توينبي في لندن عام 1889، وكان أستاذا لمادة التاريخ الدولي في جامعة لندن، كما شغل منصب مدير دائرة الدراسات في وزارة الخارجية البريطانية. وترك المؤرخ أرنولد توينبي مجموعة مؤلفات في مجال التاريخ، أبرزها موسوعته المسمى دراسة للتاريخ، والتي أنفق في تأليفها 41 عاما لدراسة مسألة الحضارات بشكل مفصل وكامل. وترك المؤرخ أرنولد توينبي مجموعة مؤلفات في مجال التاريخ، أبرزها تحقيق في التاريخ الذي ناقش فيه الحضارات القديمة في التاريخ. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، من الشعراء الذين أبان فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد وفى الشاذلي، الذي ولد بالإسكندرية سنة 702 للهجرة وتوفي عام 760 للهجرة، من شعره في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: فأنت رسول الله أعظم كائن، وأنت لكل الخلق بالحق مرسل، جمعت شتات الفضل من كل فاضل، ونلت منالا لا ينال فيؤمل، عليك مدار الخلق إذ أنت قطبهم، وأنت منار الحق تعلو وتعدل، فأنت حبيب الله سيد خلقه، فأنت حبيب الله سيد خلقه بجاهك حقا للإجابة يسأل، فؤادك بيت الله دار مقامه، فؤادك بيت الله دار مقامه، وباب عليه منه للحق يدخل، سراج منير أنت في كل كامل، فكلك في كل كمال مكمل. في الفضائل والحكم، قال الشاعر أبو العلاء المعري في الحياة: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. من كلام الشاعر ابن الرومي في التوكل والاتكال: فلا تتكل إلا على ما فعلته، ولا تحسبن المجد يورثه النسب، فليس يسود المرء إلا بنفسه، وإن عد آباء كراما ذوي حسب. في الأمثال، مثل عربي: لا تدرك الراحة إلا بالمشقة، ¶¶ مثل دنماركي. اللحم بلا ملح والطفل الذي لا تقومه يفسدان. ومسك الختام مثل صيني. التوبة هي ربيع الفضائل.
إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف ألا يعود إليها أبدا، ثم اصرف ببصرك إلى موضع سجودك، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. السلطة التنفيذية في اليمن وتحديات المرحلة. حياكم الله. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أن تحالف العدوان باستهداف المباني الحكومية أراد تعطيل عمل الدولة وإصابتها بالشلل كي تستمر الفوضى. قال السيد الحوثي في كلمته خلال تدشين الحكومة العمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع أن نتيجة الاستهداف المعادي للمؤسسات الحكومية حصل نقص كبير في الدوام والحضور بين الناس، وأضاف في الفترات التي تقل فيها حالات القصف الجوي يتوجب الحضور المكثف في مؤسسات الدولة وتعويض النقص السابق وتنشيط الحضور في المجتمع والعناية بمعالجة مشاكله. وأكد أن الاعتماد على الاستيراد من الخارج مشكلة خطيرة، فهي خطأ رهيب وتفريط بالأمن القومي للبلد على مدى السنوات الماضية. اعتبر السيد الحوثي أن المشاكل التي سببتها أمريكا في أوروبا وأوكرانيا تركت نتائج على الجانب الاقتصادي، فيجب العناية بالجانب الزراعي كونه العمود الفقري للاقتصاد الوطني في اليمن. السيد الحوثي قال أيضا أن أول ما نحرص على التذكير به في مثل هذه اللقاءات ومثل هذا المقام المهم أن نذكر أنفسنا جميعا بأهمية المسؤولية في خدمة الناس وإدارة شؤونهم ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. جانب أساسي يتصل بالإنسان بشكل هام هو المسؤولية. الأمانة هي تشمل عنوان المسؤولية، ما خولنا الله فيه وما وجهنا به لنتعامل مع ما منحنا إياه في أنفسنا وفي حياتنا، وما من به وأنعم به علينا في طار استخلافه لنا في هذه الأرض. فيما يتعلق بأداء المسؤولية من الجوانب الأساسية هي الدوام الحضور، التواجد، القرب من الناس، هذه مسألة مهمة جدا في المراحل الماضية وبالذات في المراحل التي كان فيها تكثيف للاستهداف الجوي والقصف الجوي، وبما أنه كان من أهم ما ركز عليه تحالف العدوان للاستهداف للمباني الحكومية والمؤسسات الحكومية، وهو يهدف إلى تعطيل عمل الدولة وإلى أن يصيب العمل الحكومي في كل مقراته ومسؤولياته بالشلل. يريد أن يعطل عمل الدولة، عمل الحكومة، عمل المسؤولين بشكل كامل. هذا واحد من أهدافه في العدوان، وواحد من الأهداف الرئيسة لتحالف العدوان، لأنه لا يريد أن يبقى هناك لا شكل ولا حضور ولا عمل رسمي وحكومي في البلد. يريد أن يكون الوضع مسيبا وفوضويا ومنفلتا ليصل إلى تحقيق أهدافه الشيطانية بحق بلدنا. إذن السلطة التنفيذية في اليمن وتحديات المرحلة سيكون محور وموضوع النقاش، رافقونا. وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. حقيقة وصلتنا مساهمات ومشاركات سوف نحاول التوقف عندها في سياق هذا اللقاء، لكن قبل ذلك أود هنا أن نتوقف عندما ينشر عبر شبكة أخبار المسيرة التي تؤكد أن الاستهتار المسؤولية يؤدي بالإنسان في واقعه وممارساته ليكون ظلوما جهولا فيكثر منه الظلم والجحود بفضل الله ونعمه. قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي خلال تدشين الحكومة للعمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع. أيضا هناك دروس من هدي القرآن الكريم، وهناك في الأخبار العدو الأمريكي مع النجس البريطاني، وجهون العبد السعودي إلى رفض السلام في اليمن ويبتزونه ويحولونه إلى خادم مطيع لهما وللصهاينة، الحجر من القاع والدم من رأس السعودي. مقال ينشر تحت هذا العنوان لصحيفة المسيرة دون نعم ذكر اسم الكاتب، يقول أو جاء فيه: تزايدت مؤشرات انسداد أفق التهدئة مع تجدد اندفاع النظام السعودي نحو التصعيد بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية التي تصر على استمرار الحصار واستخدام الحقوق الإنسانية والقانونية للشعب اليمني كأوراق ضغط وابتزاز وبتواطؤ مخزن من جانب الأمم المتحدة التي تخضع هي الأخرى لإملاءة الإدارة الدولية للعدوان وتتمسك بعراقيل تطيل أمد معاناة اليمنيين، الأمر الذي ينذر بانفجار قريب. تواصل صنعاء التصعيد على أن تداعياته ستكون واسعة وغير مسبوقة، إلى آخر المقال الذي جاء فيه الكثير. الأخ العزيز والفاضل، نعم، الأخ عبد اللطيف علي السراجي من اليمن كتب يقول: قناة المسيرة الفضائية السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يقول: يجب الاستعداد لموسم زراعة القمح، والجميع يعرف التطورات الدولية التي أثرت في الجانب الاقتصادي، التأكيد على الجانب الزراعي خصوصا في بلد يعتمد ولديه الإمكانيات في أن يكون مصدرا المحاصيل الزراعية من النقاط المهمة والسيادية والرئيسية والسياسية كذلك، إذا ما أردنا أن نتحدث بأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. الاعتماد على الاستيراد من الخارج مشكلة خطيرة، فهي خطأ رهيب وتفريط بالأمن القومي للبلد على مدى السنوات الماضية. هذا ما قاله السيد الحوثي، وقال أن المشاكل التي سببتها أمريكا وأوروبا في أوروبا وأوكرانيا تركت نتائج على الجانب الاقتصادي العالمي. الموسم القادم يجب أن يحظى باهتمام كبير وبعناية من الجانب الرسمي والشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة، وأهمها زراعة القمح. نشكر الأخ العزيز والفاضل الذي أرسل إلينا بأطروحة متكاملة. عبد اللطيف علي السراجي من اليمن، حياك الله بياك، وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل لأنك تعتمد علينا وكذلك تثق بنا وترسل لنا هذه الأطروحات التي من شأنها ربما أن تطور الزراعة بشكل كبير وكبير جدا. طيب هنا أيضا في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا. طيب قبل أن أتوقف عند المساهمات الأخ إدريس علي معنا. أخي إدريس السلام عليكم تفضل.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي إذاعتكم الكريمة ومستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله.
اهتمام بالجامعة كان السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عليه السلام دائما يشدد ويناشد الحكومة بأن تهتم بالمزارع وأن تدعمه وأن تمنحه كثير من جهدها ومن رشاداتها ومن تعاونها. وكذلك السيد البائد العلم السيد بدر الدين الحوثي عليه السلام لا زال يوفر نفس المسيرة ويدعو المزارعين ويدعو الحكومة إلى أن تنشر المزارع التعاون الكامل والدعم الكامل حتى يتحقق في اليمن الاكتفاء الذاتي ولا يكون قوتنا في يد أعدائنا. لله الحمد الجهود الأعظم رغم الفطار ورغم نعاني من فطار المستجدات الوطية وغيرها الحكومة تقوم الآن بجهدها الذي يقوم بجهد أي حكومة سبقت في دعم المزارع والطاقات الشمسية وكذلك البذور والمعدات الزراعية والحراثات ودعم لم يكن من قبل قد منح للمزارع اليمني. وبهذا الجهد الكبير تطورت الزراعة في اليمن وأصبح المزارع يحظى بالجهد وتعاون الحكومة والمجالس. فجزاكم الله خير على دائما تطلقكم واهتمامكم بالشأن اليمني كله فيكم وشكرا لكم.
حياك الله بياك. شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل ما نقدمه ما تقدمه إذاعة طهران هي وقوف إلى جانب المستضعفين دائما. هذه هي رسالتها الأولى في الإعلام.
بارك الله فيكم.
حياك الله.
وهذه
شكرا جزيلا.
نعم يا أخي هذه تشكر للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني وقوفه دائما عن المستضعفين في الأرض وخاصة قضية اليمن والمقاومة ومشوار المقاومة وكذلك الشعب الفلسطيني الذي خصصوا له جهدا كبيرا في إعلامهم وفي جهدهم حكومة وشعبا. شكرا لكم وبارك الله فيكم.
حياك الله بياك. شكر جزيل الأخ إدريس علي من اليمن على هذه المشاركة.
ثبات صمود ولن أنحني ثبات صمود ولن أنحني ورمز الإباء أنا اليمني دليل الشموخ مدى الزمن ثبات صمود أنا اليمني
فرغم الحصار الذي ضالني وعدوانكم يا بني الأرعني وقصف الديار وما مسني وقتل الطفولة وسفك الدم
ثبات صمود ولن أنحني ورمز الإباء أنا اليمني دليل الشموخ مدى الزمن ثبات صمود أنا اليمني
ومن غزوكم يا بني الوثن سأحمي بلادي ولن أنثني وأسحق جيشكم المهني بجيشي وشعبي أنا اليمني
ثبات صمود ولن أنحني ورمز الإباء أنا اليمني دليل الشموخ مدى الزمن ثبات صمود أنا اليمني
وتلك الميادين حيث الرجال رجال أشداء مثل الجبال فكن يا شبيه الرجال كالرجال وقف كالرجال لخوض القتال
ثبات صمود ولن الوطني.